الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، يقول الحق جل شأنه في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية العظيمة يطلق عليها العلماء آية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل جمع في هذه الآية حقه وحقوق عباده، أو أهم حقوق عباده. ابتدأها الله جل وعلا بحقه العظيم، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم الحقوق على الإنسان هو حق ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: لا يا رسول الله. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به. جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولا تكون العبادة عبادة مقبولة إلا بإخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا قليل ولا كثير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الحق الأول في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم جعل يعدد حقوق عباده، فبدأ بأعظم حق بعد حق الله جل وعلا، قال: وبالوالدين إحسانا. أي أحسن إلى الوالدين إحسانا. الوالدان ما الوالدان؟ قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله جل وعلا أيضا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الحق ما يسقط حتى لو كان الوالدان أو أحدهما كافر، ما يسقط حق الصحبة. وبذي القربى بعد حق الوالدين حق القرابة، والقرابة هم أقارب الإنسان من جهة أبيه أو أمه، ذوي الأرحام. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلقت الرحم بالعرش وقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل لها: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هؤلاء يرتكبون أعمالا من أشدها قطيعة الأرحام. وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي قرابة يقطعوني وأصلهم ويلفوني وأحلم عنهم. قال أما إن كنت كما تقول فكأنما تسف على وجوههم المل، أي الرمل. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يؤدي حق قرابته. قال واليتامى. واليتامى من بني آدم من فقد أباه، ومن الحيوان من فقد أمه. وأشد اليتم أن يفقد الإنسان أبويه، ولا يتم بعد احتلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وحلق بين أصبعه الوسطى والتي تليها. رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الذي يحرص على حق اليتامى. فالذي يأكل مال اليتيم ظلما إنما هي قطعة من نار. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والجار ذي القربى والجار الجرب، هذه آية عظيمة تبين حقوق الجيران. والجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو غير المسلم الذي جاورك في الدار، له حق الجوار حتى لو كان كافرا. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي ذلك الغلام، وجعل الله عز وجل في تلك الزيارة بركة عظيمة، حيث زاره وهو في الموت فجعل يقول له يا بني قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه كالخائف من أبيه، فقال له أبوه يا بني أطع أبا القاسم أطعه. فأجاب الغلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من القذف. انظر على رحمة، يتجسد روح الإسلام وحسن تعامل المسلم بحسن تعامله مع جاره حتى لو كان كافرا. وجار له حقان عليه، وهو من جمع بين قرب الدار والإسلام، هذا له حق الجوار وحق الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما أخرج ذلك البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالها ثلاث مرات. قيل من يا رسول الله خام وخسر؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. الحديث في هذا الباب كثيرة، إنما أردنا الإشارة إلى هذا الحق. جار ثالث له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. كون قريبا لك من ذوي أرحامك وقرابتك، له عليك ثلاثة. ولهذا قال الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب، كلهم لهم قرابة، كلهم لهم حق عليك، فأعط كل ذي حق حقه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في صدد ذكر آية الحقوق العشر. قد ذكرنا الحق الأول وهو حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب وذوي الأرحام، ثم حق اليتامى والمساكين، وهكذا أيضا حق الجيران. قال الله عز وجل بعد قوله والجار ذي القربى والجار الجنب، قال والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هو كل من اقترب منك في حضر أو سفر، بما في ذلك الزوجة، أدي حقه. وقد سمعتم الحديث آنفا، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، فهذا له حق عليك، صاحبك، صديقك، أخوك، المسافر معك له حق عليك. من حقه عليك أن تحسن إليه، وأن تحفظ سره، وأن ترعى وده، وأن تكون خلطتك معه خلطة نصح وستر وتوجيه، لا خلطة تنقيب وتفتيش وتلمس للعثرات، حتى إذا ما زل واخطأ أخرجت من الإرشيف تأريخه السابق، وقد فعلت يوم كذا كذا وكذا، ويوم كذا صحبتك إلى مكان كذا فكان منك كذا، وهكذا والعياذ بالله. فنعوذ بالله من أصدقاء السوء الذين هم كالذباب لا يقعون إلا على الجرح. كن مع صاحبك كالنحلة ولا تكن ذبابا، فالنحلة تقع على أطايب الزهر فتجني جناء طيبا فتفرز عسلا مصفا فيه شفاء للناس، وأما الذباب فلا يقع إلا على الجروح والقروح، فحيث توقع بعد ذلك أفسد الطعام والشراب والجسد والعياذ بالله. والصاحب بالجنب وابن السبيل، ابن السبيل المار في الطريق المنقطع عن أهله ووطنه، هذا له حق عليه، حتى أن الله عز وجل جعله من ضمن مصارف الزكاة، حتى لو كان غنيا فيعطى من مال الزكاة المفروضة ما يبلغه إلى بلده ووطنه ومسكنه. من حقه عليه ضيافته، وضيافته واجبة عليك. إذا مر ابن السبيل وهو منقطع فواجب عليك أن تقوم بحق الضيافة له. ثم ختم الله عز وجل آية الحقوق بملك اليمين، وهو العبد والرقيق. قال وما ملكت أيمانكم. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان لي غلام، أي عبد، فكان بينه وبينه شيء فعيره، فقال له يا ابن السوداء، فعتب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعتب على معاذ بهذا العتاب الشديد، أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، أي هذا التعيير بالأمهات والنظر إلى مجرد الأحساب والأنساب وبناء المراتب عليه، هذه من أمور الجاهلية. أما الإسلام فهناك قاعدة كلية أخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أكرمكم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما طعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذن هذا هو حق ملك اليمين، الإحسان إليه وعدم تكليفه ما لا يطاق، وهكذا الرفق به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود يضرب عبده فصاح عليه من خلفه أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا. قال أبو مسعود التفت إلى عبده قال أنت حر لوجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار، إن لم تكفر عن هذا الخطأ الذي فعلته بالعتق للفحتك النار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يوفقنا لأداء كل ذي حق حقه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أرض فلسطين، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.